أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. صدق الله العلي العظيم. كانت العقبة الكأداء التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وآله في دعوته للدين هي العقلية القبلية السائدة في المجتمع العربي، ذلك أن المجتمع العربي كان يحكمه نظام القبيلة، والقبيلة هي جماعة من الناس تنتمي إلى أصل واحد وينحدرون من أب واحد، فتجمعهم قرابة النسب والدم، وهم يؤمنون بهذا المبدأ، مبدأ النسب والدم، يعتبرونه هذا مبدأ يحدد ويرسم علاقتهم فيما بينهم وما بينهم وبين الآخرين. العربي كان عنوانه قبيلته، هو ينتمي إلى هذه القبيلة فيفخر بقبيلته، هي عنوانه. القبيلة هي التي توفر له الحماية، القبيلة هي التي تمنحه القيمة، القبيلة هي التي تعطي حصته من الغنيمة. حياتهم كانت حياة احتراب واقتتال، الطبيعة التي كانوا يعيشون فيها طبيعة كانت قاسية ومواردها محدودة، صحراء شاسعة مواردها محدودة والطبيعة فيها قاسية، لذلك ما كان الفرد يستطيع بوحده وبذاته أن يؤمن لنفسه الحياة والرزق والحماية، فكانت القبيلة هي التي تؤمن كل ذلك للإنسان. الآخرون يحترمونه لأنهم يحسبون حساب لقبيلته، وإذا أصيب أي أحد من أي قبيلة فقبيلته كلها معنية بالانتقام له والأخذ بثأره. كانوا يقتاتون على الاقتتال والاحتراب، قبيلة تهاجم قبيلة وتسلبها وتحصل على الغنائم منها وتوزع ذلك على أفرادها وخاصة المقاتلين. إذن فمصلحة الفرد، حياة الفرد، اعتبار الفرد آنذاك كان يتحدد بانتمائه القبلي، فكان هذا هو النظام السائد والمسيطر على الناس. هذا النظام القبلي أنتج ما نطلق عليه العقلية القبلية. المسألة ما عادت مجرد نظام حياة وعلاقات، صارت عقلية الإنسان، تفكير الإنسان، مشاعر الإنسان أيضا متشكلة من خلال هذا النظام القبلي. العقلية القبلية هذه لها مظاهر، وأبرز مظاهر العقلية القبلية أولا تجميد عقل الفرد، فهو غير معني بالتفكير واتخاذ الرأي والقرار، هو واحد من قبيلة، القبيلة هي التي تفكر، هي التي تتخذ الرأي، هي التي تقرر القرار، هو تابع لهذه القبيلة، أصلا هو مو معني بالتفكير. ولذلك العبارة المشهورة في المجتمعات العربية الشيوخ أبخص، يعني شيوخ القبيلة هم أعرف، هم اللي يفكروا، هم اللي يتخذوا القرار. الفرد العادي ما لازم يقرر، ما لازم يفكر. فإذا أول مظهر من مظاهر العقلية القبلية تجميد العقل، أن الإنسان، أن الفرد يجمد عقله اعتمادا على القرار الذي تتخذه القبيلة. حتى في الدين مو الفرد هو اللي يقرر أي دين يتبع، أي مذهب يتبع، أي عقيدة يتبع، القبيلة هي التي تقرر. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. مو المسألة مسألة أنهم يعقلون ويهتدون، لا خلاص، ما دام الآباء، ما دام القبيلة قررت انتهى الموضوع. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وهكذا بقية الآيات. إذن الفرد كان عقل مجمد. الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، قبيلة، أفراد في قبيلة، سادة القبيلة، شيوخ القبيلة قرروا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وكان العربي يفتخر بهذا الأمر، يفتخر بأنه لا يفكر، يفتخر بأنه يتبع قبيلته. شاعرهم يقول وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. أنا واحد من قبيلتي، إذا ضلت قبيلتي أنا بضل وياها، وإذا اهتدت أنا بهتدي وياها. هذا المعلم الأول والمظهر الأول للعقلية القبلية، أن الفرد يجمد عقله لأن جهة أخرى هي التي تفكر نيابة عنه، هي التي تقرر له. المظهر الثاني من مظاهر العقلية القبلية أن الولاء للقبيلة هو القيمة العليا فوق كل القيم، ما في مسألة حق، مسألة باطل، الولاء للقبيلة هو فوق كل شيء. وبالتالي حينما تقرر القبيلة، حينما تتخذ القبيلة موقفا انتهى الموضوع. حتى ولو كان يدرك الإنسان بفطرته، بعقله، أن هذا القرار خطأ، أن هذا القرار غير صحيح، أن هذا ظلم، ما في موضوع ظلم وعدل، ما في موضوع حق وباطل في موضوع الولاء للقبيلة، انتهى الموضوع. وكان متداولا عندهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. النبي صلى الله عليه وآله أقر هذا المبدأ بس غير المعنى. كيف؟ فأجاب صلى الله عليه وآله انصر أخاك ظالما بردعه عن ظلمه، عن ظلمه، بنهيه عن ظلمه، هذه النصرة الحقيقية لا، أعنه على نفسه. لكن عند تلك القبائل ووفق العقلية القبلية خلاص، ما دام القبيلة عندها معركة فلا بد من الاشتراك في معركة، في المعركة، حق لو باطل ليس مسألة، ليس مهما. وبعض شعرائهم كان يفخر بأنه أنا لازم أنصر ابن قبيلتي حتى ولو كان ظالم، لأني إذا لم أنصره وهو ظالم فمعنى ذلك ما راح أنصر إذا صار مظلوم. يقول شاعرهم: إذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم على القوم لم أنصر أخي حين يظلم. حتى لو كان ظالم أنا لازم أنصره من أجل أن يكون هذا هو النظام، فلو ظلم أنا عندي تهيؤ وعندي استعداد نفسي لنصرته. وقال شاعر آخر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. تعالوا فلان اعتدى عليه، ما يطالبوا لا بدليل ولا برهان، خلاص انتهى الموضوع. فالولاء للقبيلة هو فوق القيم، هو القيمة العليا. هذا المظهر الثاني من مظاهر العقلية القبلية. المظهر الثالث: أفضلية القبيلة على الآخرين، فكل فرد من قبيلتي لأنه من قبيلتي فهو أفضل من الآخرين، حتى لو كان الآخرون أكثر منا كفاءة، قدرة، قيمة، مكانة، لا خلاص، ما دام من قبيلتي أفضل من كل القبائل، وكل فرد من قبيلتي فهو أفضل من الآخرين. هذا أيضا من مظاهر العقلية القبلية. لما طلع مسيلمة وادعى النبوة، جاء واحد شوية فاهم من قبيلته، سأل قال: يا مسيلمة، هذا الذي يأتيك، ثم تقول نبي ويجيك وحي، هذا الذي يأتيك في ظلمة أو في نور؟ قال: يأتيني في ظلمة. هذا نزل رأسه شوية، لأن هذا قارئ بعض الكتب مالت الأديان وشيء، أنه الوحي والملك ما يجي في ظلمة، لازم يكون في نور. فقال: أشهد أنك لكاذب، تشتاب، أشهد أنك لكاذب وأن محمدا صلى الله عليه وآله وأن محمدا صلى الله عليه وآله صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. يعني كذاب من قبيلته هو ربيعة أحب إلى من الصادق من القبيلة الأخرى. هذا من مظاهر العقلية القبلية، تفضيل ابن القبيلة على الآخرين، تفضيل القبيلة على الآخرين تفضيل ذاتي، ليس لمواصفات، ليس لكفاءات. وهذا اللي القرآن الكريم والنصوص الدينية جاءت لتغيير هذه الحالة. أمام هذا الواقع القبلي، النبي صلى الله عليه وآله لم يستهدف إلغاء الانتماء القبلي، ما قال للناس اتركوا قبائلكم ولا تنتموا لقبائلكم ولا تنتسبوا لقبائلكم، كنظام اجتماعي نظام قائم وفيه إيجابيات وفيه جوانب يستفيد منها الناس، لكن النبي صلى الله عليه وآله توجه إلى إصلاح العقلية القبلية. هل العقلية الغلط حاول أن يصلحها بإصلاح هذه المظاهر التي تحدثنا عنها؟ وبمناسبة ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، أردنا التركيز على هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وآله كانت مهمته الأساس تغيير هذه العقلية القبلية، دعوة الفرد إلى أن يفكر وإلى أن يتحمل مسؤولية الرأي والموقف الذي يتخذه. أنت إنسان، الله تعالى منحك عقل، وغدا ستصبح أمام الله، يحاسبك الله على قراراتك، على مواقفك، فيجب أن تفكر، يجب أن تتحمل المسؤولية، لا تجمد عقلك، لا تكن تابعا تبعية عمياء ما تقرره القبيلة، ما يقرره الكبراء والسادة لك، هذا لا يعفيك من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآية الكريمة تشير إلى هذا المشهد، وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هذا العذر لا يقبله الله سبحانه وتعالى. إن الله قد منحك عقل، وإن الله سيحاسبك على ضوء عقلك على أساس الفطرة التي منحك إياها. لذلك ينبغي للإنسان أن لا يكون أسيرا لانتمائه القبلي. نشير هنا إلى أن هذه المشكلة ليست في الانتماء القبلي فقط، وإنما في كل الانتماءات. الإنسان ينتمي إلى دين، ينتمي إلى مذهب، ينتمي إلى جماعة، ينتمي إلى منطقة، ينتمي إلى فئة معينة ينتمي لها. في كل هذه الانتماءات على الإنسان أن يكون حذرا من هذه العقلية، العقلية القبلية، العقلية الطائفية المذهبية، العقلية الفئوية، العقلية الحزبية، العقلية المناطقية الطبقية، أن لا تحكمه هذه العقلية. كونك منتم إلى حالة اجتماعية معينة هذا أمر طبيعي. الإنسان في حياته الاجتماعية ينتمي في دوائر مختلفة من الانتماءات، لكن انتماؤك إلى هذه الدائرة الاجتماعية لا يسوغ لك أن تلغي عقلك وأن تعطي وتضع مسؤولية التفكير عنك على الآخرين. هم يفكرون نيابة عنك، هم يتخذون القرار نيابة عنك، هذا لا يصح. هذا أولا. من الناحية الثانية، انتماءاتك الاجتماعية لها أهميتها، لها دورها في حياتك الاجتماعية، لكن لا ينبغي أن يكون الولاء لها فوق القيم. طائفتي إذا أخطأت يجب أن أقول للخطأ هذا خطأ، الفئة التي أنا معها، الجماعة التي أنا معها، الحزب الذي أنا معها في المجتمعات التي تكون فيها أحزاب، لا ينبغي أن يكون الولاء للانتماء على حساب القيم، على حساب المبادئ، على حساب العقل، هذا لا يصح أبدا. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام عند كلمة جميلة يتناول فيها هذا المفهوم، سئل عن العصبية التي يأثم عليها صاحبها، قال العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. تحب جماعتك اللي أنت منتمي لهم، جماعة مرجع تقلدهم، جماعة فكرة معينة، جماعة مؤسسة، جماعة أي جماعة، أي انتماء اجتماعي تحبهم، هذا أمر طبيعي. إنسان إذا عنده جماعة يحب جماعته، لكن لا تعينهم على الظلم. إذا اتخذوا موقفا خطأ ضد أحد، ضد جهة في مجال من المجالات، كل الخطأ هذا خطأ. البعض من الناس يقول لك أنا أدري خطأ لكن بعد جماعتي إيش أسوي، هذا مو صحيح. هذه هي العقلية القبلية، العقلية الإسلامية، العقلية الصحيحة التي يريدها الدين، أن لا يكون انتماء الإنسان فوق المبادئ وفوق القيم، وإنما يكون تحت سقف المبادئ وتحت سقف القيم. تقويمك للآخرين، وهذا يحصل في مجال الوظائف، في مجال التعليم، مسابقة على وظيفة، مواطن تقدم لوظيفة، واحد من قبيلتي أو من طائفتي أو من جماعتي تقدم إلى نفس الوظيفة، إذا كان الطرف الآخر مؤهلات أكثر، ينطبق عليه القانون بشكل أفضل، لا يحق لي أن أقدم ابن قبيلتي عليه، ابن طائفة عليه، هذا الظلم، هذا حيف، هذا معنى أن يرى شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. وحتى في مجال التقويم، حتى في مقام التقويم، بعض الناس إذا أراد يقوم شخص، هذا زين لو مو زين، هل عمل، هل كتاب، هل خطاب، إذا هو من جماعة عند ميزان، إذا هو من جماعة أخرى عند ميزان آخر. هذه هي العقلية القبلية التي جاء الإسلام لتغييرها. النبي صلى الله عليه وآله جاء لتغيير هذه العقلية القبلية حتى يوجه الإنسان لكي يفكر بعقله، لكي يكون ولاؤه للقيم أولا، الانتماءات الأخرى تحت سقف القيم، لكي يتعامل مع الناس بموضوعية وإنصاف وإن كانوا من خارج دائرته، من خارج جماعته، من خارج مذهبه. ولذلك عندنا في مجال الشهادة مثلا صار نزاع، صار صراع بين شخصين والحق مع أحدهما، إذا أنا أريد أشهد وكان الحق على اللي من طائفتي، على اللي من جماعتي، على اللي من منطقتي، هل يصح لي أن أشهد زورا لصالحه؟ لا يصح، لا يجوز، مع أنه من جماعتي ضمن المنطق وضمن العقلية القبلية، لا خلاص، ماذا من جماعتي لازم أشهد إليه، لازم أكون معه، لازم أنصره ولو كان على الظلم. الإسلام جاء ثورة على هذه العقلية القبلية، العقلية المتحيزة. النبي صلى الله عليه وآله شدد في خطاباته، في توجيهاته على هذا الأمر. قال صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: ليس منا من دعا إلى عصبيه، وليس منا من قاتل على عصبيه، وليس منا من مات على عصبيه. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه خطب يوم فتح مكة فقال: أيها الناس، ليبلغ الشاهد الغائب، إن الله قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهلية والتفاخر بآبائها وعشائرها. أيها الناس، إنكم من آدم وآدم من طين، ألا وإن خيركم عند الله وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم وأطوعكم له. وهكذا خطابات وأحاديث ونصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس فقط على مستوى الخطاب، وإنما على مستوى الممارسة في الإدارة والقيادة الاجتماعية. أشخاص حسب المعيار القبلي يعتبروا من قبائل ضعيفة، النبي صلى الله عليه وآله أعطاهم مواقع وأعطاهم مناصب بهدف أن يكسر هذه الحالة، أن الشخص يستحق موقعه بكفاءته وليس بانتمائه، لأنه ابن فلان، لأنه من العائلة الفلانية، لأنه من القبيلة الفلانية، وإنما بكفاءته وبمؤهلاته. حينما كان يوم فتح مكة ودخل المسلمون إلى المسجد الحرام وصار وقت الأذان، يحتاج أحد يأذن، يصعد على الكعبة يأذن، وأول أذان وعلى الكعبة، هذا يعني شيء ممارسة وموقف فيه فخر، فيه شرف، فيه مكانة. تطلع لهذا الأمر كثيرون، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى بلال الحبشي. بلال كان عبد يباع في مكة، وكانوا يستهينون به ويعذبونه، يمارسون معه التعذيب لأنه أسلم. النبي صلى الله عليه وآله أراد هذا الإنسان، هذا العبد الأسود الحبشي، يصعد على الكعبة ويأذن. هذا أغاض الكثيرين ممن لا تزال نفوسهم ضمن العقلية القبلية، حتى أن أحدهم من المسلمين قال: الحمد لله أن أبوه مات قبل ما يشوف هالمشهد، يشوف هذا الأسود على الكعبة يأذن. لقد أكرم الله أبي أن مات وأن لا يكون سمع هذا. يعني لو أبو حي يشوف هذا في هالموقع كان بعد يطيح. وكان الحارث بن هشام وصفوان بن أمية قاعدين، فقال أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الحبشي، شوف منه اللي راكب هذا الحبشي. ما كانوا مرتاحين لهذه الحالة. وحينما عين رسول الله صلى الله عليه وآله زيد بن حارثة وهو عبد كان قد بيع واشتري، اشتراه حكيم بن حزام ثم وهبه لعمته خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وآله. زيد بن حارثة عينه رسول الله على رأس جيش المسلمين إلى الروم في غزوة مؤتة إلى جانب جعفر الطيار وعبد الله بن رواحة. اعترض البعض على هذا التعيين، خليت أبناء العشائر والحمايل والقبائل وتجيب هذا تخليه على رأس الجيش. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله منطقهم، وبعد ذلك عين ولده الشاب أسامة بن زيد على رأس آخر بعث عسكري له، وجعل تحت إمرته كبار المهاجرين والأنصار جيش أسامة، نفذوا جيش أسامة في أيامه الأخيرة قبل وفاته صلى الله عليه وآله. هكذا جاء الإسلام ليس من أجل أن يلغي الانتماءات الاجتماعية، ومنها ومن أهمها الانتماء القبلي، وإنما جاء ليصلح هذه العقلية، ليغير هذه العقلية القبلية، هذه العقلية التي ممكن أن تصيب المنتمين لأي انتماء اجتماعي آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على هدي رسول الله، وأن نلتزم بمكارم أخلاق الإسلام، وأن تكون نفوسنا وعقولنا وأفكارنا ومواقفنا وفق الهدي الإلهي ووفق الإرشاد العقلي، بعيدا عن الفئويات والحزبيات والانتماءات المختلفة حينما تكون مصادمة للدين ومصادمة للعقل. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. اللهم اقضي حوائج المحتاجين بمغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.